بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ما بعد. هذا هو اللقاء الثامن من اللقاءات التربوية، وكنا في اللقاء السابق الاستثنائي أخذنا جميع الأسئلة التي سألها الإخوة الكرام وأجبنا عليها، وربما أنه بسبب أنه لقاء استثنائي عدد من الإخوان لم يكونوا موجودين ممن سألوا الأسئلة، فلذلك جميع الأسئلة موجودة والإجابة في قرابة الساعة والساعة والربع في الأرشيف في موقع البث الإسلامي، ممكن يعود الأخ لي أو الأخت لي حتى يجد الإجابة إذا كان لم يكن حاضرا في ذاك الوقت. أما اليوم فنحن مع الحلقة الثامنة إن شاء الله تعالى، وسنناقش يعني قضية مهمة جدا فيما يتعلق بالجوانب التربوية والنفسية والأسرية، وعنوناها الحقيقة الإنسان بين المسلمات والمخرجات، الإنسان بين المسلمات والمخرجات. ونقصد بهذه التسمية إخواني الكرام أن القضية التربوية والقضية النفسية والأسرة كل هذه الأمور مرتبطة بالإنسان ذاته. فحينما نعرف من هو الإنسان، من هو أنا وأنت من خلال المنهج الإسلامي، ما هو حقيقة هذا الإنسان، ما هي طبيعة هذا الإنسان، ثم كذلك نعرف المخرجات المطلوبة حتى نوجد الإنسان الصالح فعلا في هذا المجتمع، فسيكون لقاءنا اليوم حول هذا الموضوع، وإذا بقي منه جزء نكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم بإذن الله عز وجل. أولى هذه القضايا المتعلقة من هو الإنسان، حول مسلمات المتعلقة بالإنسان بالشخص بالواحد منا نحن، حول طبيعة هذا الإنسان وما يتعلق به، أن الإنسان بطبعه خير، وهذا واضح جدا في المنهج الإسلامي كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في معنى كل مولود يولد على الفطرة، وفي رواية على الملة. فالإنسان أول ما يولد فهو يولد على ماذا؟ على التوحيد، على الفطرة، على الإسلام، على الملة. ثم بعد ذلك الإنسان قابل للشر وقابل للخير، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه إلى آخره، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه القضية مهمة جدا الحقيقة في معرفة حقيقة الإنسان. أنا لا أريد أن أغوص في قضية النظريات النفسية حول الإنسان وكلامهم في هذا الموضوع في غير من الموضوعات ستأتي معنا، ليس هذا هو المقصود. نحن نريد أن نستفيد من منهج القرآن والسنة، وهذه اللقاءات عبارة عن وقفات تربوية ولمحات نفسية من الكتاب والسنة. أنا حينما أعرف بأن الإنسان أصلا بطبعه خير، فعندئذ الخطأ والزلل والانحراف هو أصل عنده ولا شيء طارئ؟ طارئ، لأن الأصل أنه ماذا؟ أنه خير، أنه على التوحيد، أنه على الخير. ما حصل من تجاوز وانحراف عنده هو شيء طارئ على هذا الأصل. والنفس البشرية، النفس البشرية، ابنك، أنت، زوجتك، بنتك، الطالب إلى آخره، أي واحد من البشر ممكن أنه يعود إلى أصله، صح ولا لا؟ لو حصل من يؤثر فيه. لكن لو قلنا الأصل ما هو الإنسان، ليس أصله خير وإنما هو شرير كما يقول بعض النظريات الغربية للأسف الشديد مثل فرويد وغيره كمثال، ولا أنه لا خير ولا شيء ولا 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 شرير. لكن لما يجي في الإسلام يقول لك لا، الإنسان أصلا بطبعه أنه ماذا؟ أنه خير. ولذلك ينبغي نحن أن نبذل جهدنا، آباء، معلمين، أصدقاء، فرد في المجتمع، أنك أنت لو انحرفت عن الجادة تقدر تعيد نفسك إلى الصواب. لو صاحبك، لو ابنك، لو طالبك، لو بنتك إلى آخره، زوجتك انحرف عن الجادة عن الحق، تقدر أن تعيدها، لأن الإنسان الأصل فيه أنه ماذا؟ خير. وهذه مسلمة مهمة جدا يا أحبابي، جدا جدا مهمة. جدا جدا مهمة. وأنا ما ودي أغوص فيكم حقيقة في قضية النظريات النفسية الغربية لأنها توضح الصورة من جهة، لكن الحقيقة أنزه يعني المسامع يعني في بعض القضايا التي يعني ما أتى الإخوان من أجلها الحقيقة، وما يريدون يسمعون مثل هذه القضية، خاصة أنه ليسوا إخوة مختصون في هذا الجانب، لكن يكفينا الإشارة حول هذا المعلم الأساسي في قضية من هو الإنسان. الإنسان بطبعه خير، هذا رقم واحد. رقم اثنين، الابتعاد الذي يحصل عند الإنسان عن الطريق الصحيح. أب قصر في تربية أبنائه، معلم ما كان قدوة لطلابه، صديق من حرف عن الجادة، زوجة لم تطع زوجها، ابن لم يطع أباه وأمه، إلى آخره. أي صورة من صور الانحراف والابتعاد. في المنهج الإسلامي سبب ذلك أن هذا الأمر يسبب الاضطراب في الشخصية، أن هذا الانحراف هو تفسير لاضطراب الشخصية. وهناك للأسف الشديد من النظريات الغير الإسلامية، من النظريات الغربية، من يرى أن الدين هو السبب في الكبت. واليوم تجد بعض الناس للأسف الشديد عندهم مصطلح مثلا في تعاملهم مع أبنائهم، مصطلح التشدد. يعني هذا مصطلح اليوم أنا سامع، اليوم أنا سامع يعني بسهولة، شخص أب مسؤول صديق أي ما عجبه شيء معين حتى لو كان من الدين لكنه ما يتحرش، يقول لك، يقول هذا متشدد. يعني متشدد معناه أنه ما هو سوي ترى. طيب وإذا كان محمد صلى الله عليه وسلم فعل هذا الأمر؟ لذلك حنا حتى نعرف وش بالضبط الصحيح، ما هو الصحيح في الإنسان، الإنسان اضطرابه بسبب انحرافه عن العقيدة الصحيحة وعن الدين الصحيح. بس هذه القضية القاعدة، ما يحتاج أننا نتفلسف ونقول أكثر من ذلك. طيب ليش دليلنا في ذلك؟ يقول الله سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيت وكذلك اليوم تنسى. القلق اللي هو يسمى اليوم مرض العصر النفسي على مستوى العالم، الله سبحانه وتعالى وصفه في هذه الآية بوصف واضح جدا، واللي بينطق منا لما يأتيه هذا القلق، يأتيه الضيق إلى آخره، يعرف حقيقة هذا المعنى لما يقول الله سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. الضنك يشعر بالضيق. تجدون الواحد إذا التجأ إلى الله عز وجل في مثل هذه الحالة تنفرج أساريره، يرتاح. ليش؟ لأن الله يقول في المقابل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فرق بين الحياة الطيبة السعيدة الراحة النفسية وبين الضنك والضنك والضيق والقلق والاكتئاب اللي يشعر به الإنسان بسبب ماذا؟ بسبب انحرافه عن الطريق الصحيح. هذه قضية مهمة جدا لابد أن نفهمها في الإنسان في منهجنا الإسلامي، لابد أن نعرف. ولذلك أنا أسأله وسألت وأسأل نفسي، وتحصل لقاءات مع الشباب بعض الأحيان، فأقول للشاب: لماذا تفعل هذا الفعل؟ وقد أكون لا أعرفه من خلال الطريق، يعني مشغل أغاني بشكل ملفت، عنده سلوك ما هو سوي، ما يصلي إلى آخره، فيقول لك: والله أنا طفشان، أنا أبغى أفرفش. طيب أنت حينما تريد تفرفش حتى تذهب عن نفسك الضيق والضنك، هل يذهب؟ يقول: يذهب لحظات معدودة ثم يعودش مرة أخرى ويبقى في الدوامة. وهذا تفسير، ترى تفسير نفسي، لتفسير نفسي لماذا؟ ليش الواحد جالس يشتغل على دوامة واحدة ويمشي فيها ويشتر فيها ويرجع يشتر فيها؟ لأنه غير موفق في معرفة سبب الاضطراب النفسي الحقيقي اللي هو البعد عن الطريق المستقيم والصراط المستقيم. فإذا الأسر إذا أرادت السعادة أن تعود إلى الله سبحانه وتعالى، أن تربي أبنائها على الطريق السليم، أن تبتعد عن الأشياء التي ماذا؟ التي تعارض مثل هذا الأمر. هذه مسلمة من مسلمات المنهج الإسلامي كما يقولون، لا نقاش فيها كما ذكرنا من الأدلة والشواهد على ذلك. النقطة الثالثة، الإنسان سلوكه يا إخواني قابل للتعديل وقابل للتغيير. نسمع كثيرا أن يقول الشخص ماذا؟ يقولك أنا ودي لكنني ما أستطيع، أنا ودي أترك الدخان لكن إيش فيني؟ ما أستطيع، أنا ودي أترك الصديق هذا لكنني ما أستطيع. فلفظ ما أستطيع أو أقل منها شوي صعب جدا، يقول لك مستحيل العد بين الثنتين، هذه كلها عبارات تخالف هذه المسلمة اللي جاء فيها المنهج الإسلامي، وهو إن القضية في السلوك الإنساني كل واحد منا يستطيع أن يغير سلوكه وعنده إرادة، والله ما تعبدنا وأراد منا أن نسلك الطريق المستقيم إلا وأننا نحن قادرون على أن نغير سلوكنا، بل الله سبحانه وتعالى ربط التغير في المجتمع بالتغير في الفمن في الفرد. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فالإنسان ابتداء ماذا؟ يغير ما بنفسه. الإنسان يستطيع أن يغير ما بنفسه. طيب أنا غيرت ما بنفسي، والأبناء غيروا ما بأنفسهم، أم العيال غيرت ما في نفسها، والإخوان غيروا ما بأنفسهم، وهكذا أصبحت هذه القاعدة الأصلية موجودة عمليا. إيش بيصير في المجتمع؟ ماذا سيحصل في المجتمع؟ سيتغيرون، وما يصلح شأن هذه الأمة إلا ما أصلح به أولها، كما قال الإمام مالك، وأولها أيام الصحابة والسلف الصالح والرجالات الرجال العظماء، هم كانوا على هذا الطريق، على هذا الأسلوب في التغيير. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، يجي واحد يقول أنا ما أحب القراءة يا ولدي، قال لا أنا ما أبغى، خلاص ما خلاص تعودتني ما أقرأ. طيب العلم شلون يجي؟ شو يقول صلى الله عليه وسلم؟ إنما العلم بإيش؟ بالتعلم. تعلم، كل واحد منا عنده مهارة معينة ما كان يعرفها، تدرب عليها وأصبح يعرفها، صح ولا لا؟ ويقولون دائما أن قضية القدرة تأتي بالتدريب، القاعدة أن القدرة تأتي بالتدريب، أنت تقود سيارة بالتدريب، تتعلم شيء إضافي بالتدريب، نفس الكلام، إنما العلم بالتعلم. أنا ما أقدر أقرأ، ما أحب أقرأ، اقرأ يا أخي الكريم، لا تقول ما أحب، لا تخلي بينك وبين قضية العلم والقراءة ولا أي مهارة إيجابية بينها وبينها، بينك وبينها مسافة. ينبغي أن يكون لك دور في قضية أنك إيش تغير. إنما العلم بالتعلم، هذا في الجانب مثل قيمة العلم وقيمة الارتقاء في هذا الجانب المهم اللي للأسف الشديد نحن نعاني في بيوتاتنا اليوم ضحالة في الجانب الثقافي والجانب العلمي. يعني صرنا الآن غيرنا يؤثر فينا ونقبل التأثير لأن ما حنا عارفين هذا صح ولا هذا خطأ. اليوم صرنا في عالم ترى يموج في ظل يعني في ظل التقنيات الحديثة والثورة الاتصالية، إذا الأسرة ما هي بعارفة وش الصح وش الخطأ وش الحق وش الباطل وش الخير وش الشر، مشكلة كبيرة، ترى كبيرة وكبيرة جدا. لا تظنون أن واقعنا اليوم سيكون مثل واقعنا السابق، يعني المنتجات في السابق مثل منتجات الآن، لا لا. لذلك ينبغي أننا نأخذ هذه القضية أن نعدل ما بأنفسنا، نغير ما بأنفسنا، وهذه هي قضية تقوية الإرادة. تقوية الإرادة عندي وعندك مخزوم من إرادة. أعطيك مثال، خذ الآن اللي ما يحب القراءة، معلش خلونا في القراءة، وإن كان ليس هدفنا القراءة لكن كان أخذها نموذج بس زين، لأن في عداوة بين أبنائنا وبين القراءة كبيرة حقيقة، يعني هذا مشكلة كبيرة. بينما يقول لك البعض، والله أنا أشوف أبناء بعض الخواجات من الغربيين عند السيارة، أنا رأيت يعني في أحد الإشارات يعني في الخبر وجاي وإلا وقت طالعين من المدرسة الأجنبية وعند الإشارة وجالسين الابنين اثنين وعند الوداع جالس إيش الابن الصغير يقرأ إيش كتاب والثاني يقرأ كتاب. هذه منين جاية؟ سحر يعني شيء يكون لهم لا يكون لنا نحن، يعني شيء عندهم ما يمكن يكون عندنا حنا، يعني هي قضية مستحيل تكون عندنا حنا. أمة اقرأ باسم ربك الذي خلق. أنا أقول لك كلام، هذا الذي لا يحب القراءة ولا يقرأ أيا كان ولدا ولا بنتا، ليلة اختبار ماذا يحصل عنده؟ ماذا يحصل في ليلة الاختبار؟ ها؟ تطلع الطاقة الكبيرة الضخمة، يقرأ لك 100 و200 و300 صفحة، صح ولا لا؟ إذن الطاقة موجودة لما موجودة؟ موجودة. وكما يقولون في الدراسات الحديثة أن الذي يعني يفعل، الذي يفعل وهو مستخدم من القدرات العقلية في الإنسان 10% فقط، أما 90% كامن كامن. هذا الآن مثل المثال الذي ذكرت لكم إياه، هذا مش الشيء الكامل اللي طلع عليه الاختبار. طب لو كان سلوك، لو كان سلوك عند أبنائنا وعند أهلينا لأصبح الإنسان ممكن يتمرس ويصبح له مجال إلى أنه يعدل سلوكه. صح ما كان يقرأ أصبح يقرأ حتى لو كان قليل، خليه يقرأ أحسن من أن لا يقرأ، أحسن من أن لا يقرأ. فلذلك إنما العلم بالتعلم. نعم عند الحريم ما في صوت، هذا يقول عند النساء ما في صوت، الأخ يقول يبدو عند أهلها. إذا في أحد من الإخوان في المسجد شوف اللي كان أحد الإخوان الشيخ ولا أحد. طيب يعني في صوت لكن ما هو واضح ولا ما في صوت أصلا؟ ما في صوت. طيب على حال هذا عاد يشوفون الإخوان، أنا سأحتاج أني أكمل، والله يعين الأخوات. هذا يعني يمكن سبق أنهم أيضا اشتكوا مرة سابقة، موجود على حال هذه اللقاءات موجودة في الأرشيف البث المباشر، موقع البث المباشر على حال. قال وإنما الحلم بالتحلم. شخص ما هو صبور، طيب يا أخي عود نفسك، غضوب الأب يقولك أنا، هذا لاحظته كثيرا حقيقة، مشكلات الأسرة عصبية من الأب وعصبية الزوجة وعصبية الأبناء، واحد من هؤلاء وعاد لما يصير اثنين عاد عصبيين، صارت عاد قامت الدنيا ولم تقعد. عاد هذا هو عصبي وهي عصبية، تشتعل النار وعاد الله من يأتي يطفئ هذه النار. طيب يا أخي عود نفسك، أملك نفسك. تقول لي ما أقدر، أقول لك المسلمة هنا تقول ماذا؟ أنت قادر على أن تعدل هذا السلوك، وأنت قادر أن تعدلي على تعدلي هذا السلوك. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. يا أخي أي واحد عاقل حتى لو ما كان مسلم يقول هذه القضية صح ولا لا؟ لكن نحن نخالفها في دعوانا. ليش؟ لأن بسهولة نبرر لأنفسنا، نبرر لأنفسنا، يعني بسهولة نبرر، نقول والله خلاص تعودوا على الشيء، الولد تعود الولد على هذا الشيء، البنت تعودت على البنت. طيب ولماذا لا تتغير؟ لماذا لا نسعى لتغييرهم؟ لماذا؟ وكيف تعودوا على هذا السلوك؟ البنت ما هي سلوكها في الحجاب لا يرضى الله سبحانه وتعالى، لا يرضاه الله عز وجل. والله تعودت، صعب أن نغيرها الآن. شلون صعب تغيرها؟ أولا كيف وصلت إلى هذا المستوى الآن؟ ثم حتى لو وصلت الآن السلوك قابل للتغيير والتعديل، لا نستسلم. القنوات الفضائية قال والله صعب، أنا دخلت القنوات صعب أن أطلعها، مثل ما جاء أحد الأسئلة التي أجبنا عليها سابقا، أنه شخص يقول أنا فتح الله علي بالتدين ثم أخرجت القنوات اللي ما هي طيبة، ثم تعرضت للضغوطات من الزوجة، ثم عدت القنوات مرة أخرى. هذا 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 خلاف لهذه المسلمة في التعامل مع النفس البشرية اللي جاء بها المنهج الإسلامي مؤكد عليها، أن السلوك قابل للتغيير والتعديل بالاتجاه الإيجابي للسلبي. يعني مثل صاحبنا اتجه ابتداء إيجابيا فحمى أسرته من, 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 من الخطر، ثم انكسر عند ضغط زوجته فرجع على ما كان عليه من قبل وهو غير مقتنع. كيف تكون القضية الهزامية؟ ليش؟ لأن قوة الإرادة ما هي موجودة، لابد تكون هناك إرادة قوية من خلال هذه المعاني التي ذكرناها قبل قليل. طيب النقطة الرابعة، الناس والنفوس البشرية مختلفة، هذه قضية مهمة جدا في معرفة الإنسان، أن أنا وأنت لسنا ماذا؟ لسنا سواء، وأصابع اليد الواحدة كما يقال إيش؟ ليست سواء. لذلك ولدك وأبنائك ليسوا سواء. مو صحيح أن أنا الذي أرى أن يفعله ابني ألف هو يجب أن يفعله ابني باء. أحمد وإبراهيم، أحمد يا أخي عنده قدرات لكن ما عند من؟ عند إبراهيم، وإبراهيم عنده قدرات ليس عند أحمد. فمو صحيح أنه كلهم يصيرون أطباء وكلهم يصيرون قضاة وكلهم يصيرون مهندسين، ما هو لازم يا أخي. وليس لازما أن كلهم أنتظر منهم نفس السلوك. أنا أقول لك الجانب الأساسي في التعامل ما هو واجب في طاعة الوالدين نعم، لكن لما أنا أكلفه بتكاليف، في ميول عند الأبناء تختلف من ابن لابن ومن بنت لبنت صح ولا لا، في قدرات تختلف من ابن لابن وبنت بنت، في اختلاف يسمونه الفروق الفردية بين الطلاب بعضهم مع بعض، فمو صحيح أن كل واحد من هؤلاء هو يعتبر شيئا ماذا؟ شيئا واحدا. ليش؟ لأن هناك اختلاف. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبه أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. فالناس حتى في النية ايش فيهم؟ مختلفون، متفاوتون، متفاوتون ومختلفون. فلذلك لابد أن نضع القضية هذه في بالنا. الجدارة إذا استطاعت الأسرة أن تعرف الفرق ما بين أبنائها وما بين أفرادها، وإذا استطاع المعلم أن يعرف الفرق ما بين الطلاب حتى يعطي كل ذي حق ماذا؟ حقه، ويتعامل مع كل شخص بالشيء ليش؟ المناسب. هذه مسلمة، المسلمة الرابعة. المسلمة الخامسة أن سلوك الإنسان قائم على الشمولية. الإنسان هو عبارة عن عقل، عبارة عن ماذا؟ وجدان وعواطف، وعبارة عن سلوك حركي، مهارة. مو صحيح أن أربي الإبن فقط حتى أغذي عقله وأنسى جانبه الوجداني وجانبه المهاري، ولا أغذي ابني في جانبه المهاري وأنسى الجوانب الأخرى. ليش؟ لأن الإنسان عنده الشمولية. الشمولية أن الإنسان يأتي بكل هذه الأشياء. تجد أن الإسلام اهتم بهذه القضايا كلها. لنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا. قل إن صلاتي وماذا؟ ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قضية شاملة، شاملة، ما هي خاصة. بعض الناس عنده اهتمام بالجانب المادي في الأسرة، ماشي ممتاز، لكن القضايا الثانية وينها؟ في شمولية في الإنسان حتى تراعيها أيها الأب وأيها الأسرة. أصدقاء فيما بينهم يروحون على أنفسهم ويغذون أنفسهم في جوانب معينة لكن ينسون الجوانب الأخرى، يعني يفرفشون، ينبسطون فيما بينهم، لكن لما تجي تقول أين الجانب الثقافي فيما بينهم تجد أنه ضعيف جدا. أين الجانب الإيماني؟ تجد أن قليل الذي يحرص أن يغذي صديقه في الجانب الإيماني، وهكذا المعلم مع الطلاب. إذن الشمولية قضية مهمة جدا. لا أتجه إلى 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 طرف وأنسى أطراف إيش أخرى. أتجه لمجال في الإنسان وأنسى المجالات الأخرى. أخذ القضية بشموليتها حتى أطلع لي بعدين إنسان ولد صالح فعلا يقدر ينفع، مو طالع لي جسم لكن بدون عقل، ولا طالع لي عقل ويتنكر للدين، ولا طالع لي عاطفة جياشة لكنه ما عنده أي مهارة. لا، أخذ القضية بشمولية، أخذ القضية بشمولية. هذه قضية مهمة جدا في النفس البشرية. النفس البشرية عندها مستوى أدنى من هذه القضايا هذه كلها، كلها تحتاج تربية عقلية، تحتاج تربية نفسية وجدانية إيمانية، وتحتاج تربية مهارية جسدية. الناس الذين يهتمون بأبنائهم وأهليهم وسرهم وأنفسهم في الجانب الصحي، تحصل بعض يروح إيش يكشف، ممتاز، ويسوي الفحص الدوري، ممتاز، لكن أين الفحص الدوري الإيماني؟ وين الفحص الدوري في الإيمان؟ وين الفحص الدوري في القيم والأخلاق؟ وين الفحص الدوري في الأسر في قضية القنوات الفضائية وش اللي نشيل وش اللي نخلي؟ يمرض أحد الأبناء وتقوم الدنيا ولا تقعد، وهذا حق للابن، ممتاز، وتدفع الأموال. إذا جاء بيشتري قناة فضائية محافظة قال فلوس كثيرة. ليش الجانب الجسدي أنا أهتم به بينما الجانب القيمي اللي أهتم به؟ وهذا ترى يا إخواني مهمة جدا الحقيقة. لابد من هذه الرعاية الشمولية للنفس البشرية، لابد من الرعاية الشمولية للنفس البشرية. النقطة التي بعدها أن أيضا الإنسان قائم على التكاملية. التكاملية يعني هي شمولية لكن أيضا بينها تكاملية، يعني كل هذه الأمور يؤثر بعضها في إيش؟ في بعض. يعني عقل الإنسان يؤثر في ماذا؟ في إيمانه ووجدانه، ووجدانه يؤثر في صحته وجسده. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. اللي يقول الإيمان بالقلب صح، الإيمان بالقلب، لكن الإيمان اللي بالقلب له أثر على 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 على, على السلوك ولا ما له أثر على السلوك؟ له أثر. التكامل هنا مهم جدا، لأنه إذا عندي إيمان بالقلب وين أثره؟ وين أخلاقي؟ لما سئلت عائشة عن خلق الرسول صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن. إذا كان خلقي يعارض الإيمان، خلق ابني زوجتي طالب يعارض الإيمان، وأقول أن الإيمان في القلب، هذا دعوة الحقيقة دعوة خاطئة جدا، وتعامل مع قضية الإيمان بمسلك غير سوي، ينبغي أن ننتبه له الحقيقة، أن ننتبه له. فالتكاملية قضية مهمة جدا. النقطة السابعة أيضا، الأمر مرتبط بالجانب الاستمرارية، بمعنى التربية ورعاية النفس البشرية والتأثير فيها وعلاقة الأباء بالأبناء، وأي شيء له علاقة بهذا الجانب هو أمر مستمر ليس له ارتباط بمرحلة معينة. خلنا أعطيكم صورة، بعض الصور التي قد يعني كما قال الله سبحانه وتعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني أنت في عبادة إلى آخر لحظة. لذلك الإمام أحمد رحمه الله ورضي عنه لما كان على فراش الموت وكان ابنه بجواره عبد الله ويسمع والده يقول لا بعد لا بعد، فقال يا أبتي أنك تقول لا بعد لا بعد، قال جاءني الشيطان فقال فتني يا أحيمد، يعني خلاص نفت من ما قدرت أأثر عليك. فقال إمام أحمد لا بعد لا بعد، ما دامت الروح ما موجودة ممكن الإنسان يضل يعني ممكن الإنسان أنه يضل إلى آخر لحظة في حياته. هذا الفقه العظيم من أحمد رحمه الله. لذلك لما قيل له لما تتعب نفسك قال راحتها أريد، أي في الجنة راحتها أريد. هذا الناس الذين يعملون إلى آخر لحظة. الاستمرارية في العمل، الاستمرارية في التربية، الاستمرارية في التأثير. ما في شيء اسمه والله خلاص كبرنا احنا الآن ما نحتاج أحد يوجهنا. يقول البعض صح ولا لا؟ احنا كبار خلاص عرفنا كل شيء، عرفنا الدين تماما وعرفنا كل شيء، ما يصلح إلى آخر لحظة احنا نحتاج نتعلم. التربية من الطفولة، من الوقت الصغر. ناس كثير يضحون بمرحلة الطفولة، لكن لما يجي المراهق يقول أوه إيش المشكلة اللي صار عند هذا المراهق. طيب فتح أستاذي، القضية مستمرة، مو بس المراهق الآن تقول مراهق، بعدين حتى بعد المراهق، حتى لو تزوج، حتى لو خرج من بيتك، القضية مستمرة. النفس البشرية تحتاج إلى التوجيه والتأثير إلى آخر لحظة في حياتها. ولذلك جاء الشرع بماذا؟ بالتوجيه إلى أن يلقن الإنسان ماذا؟ الشهادة عند لحظة الوفاة، نسأل الله أن يختم لنا ولكم بخير. هذا ليش؟ لأنها علامة عظيمة جدا ولا يقواها كل أحد يا إخواني. فهذه اللحظة من اللحظات المهمة، فالقضية مستمرة، التعلم مستمر، تعديل السلوك للشيء الإيجابي مستمر. ينبغي بعض الناس بالعكس جالس مستمر في الجوانب السلبية، أو أنه يقولك ما أبغى أتحرك، أو يخلي القضية الأطفال خلهم هم على براءتهم. فطيب يا رسول الله معلم الأطفال، قال يا غلام سم الله وكل بيمينك كل مما يليك، وقال يا غلام إن احفظ الله أني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك، علمه حتى التوحيد كما سبق ذكرنا ذلك. فهو التعليم مطلوب مستمر وإلى آخر لحظة، وهو يقال له قل لا إله إلا الله كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب يريد أن ينقذه حتى يفلح ويخرج من هذه الحياة والله سبحانه وتعالى عنه راب. النقطة الثامنة، أن الجوانب في النفس البشرية الجسدية والعقلية والروحية والاجتماعية وفي المجتمع عموما السياسية والاقتصادية وإلى آخره، كل هذه القضايا المتعلقة بالإنسان مباشرة أو بالأشياء المؤثرة في الإنسان من ناحية الشمولية والعلاقة كما قلنا قبل قليل الشمولية، أيضا الشمولية الداخلية والشمولية الخارجية، أن القضايا الروحية والإيمانية والعبادية والاعتقادية هي المهيمنة. إن الدين عند الله الإسلام، هي المهيمنة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا رقم واحد ينبغي أن لا ننساه في ظل تربيتنا الأسرية والتعليمية والتربوية. يا ينبغي ألا ننسى، ينسى المعلمون والآباء والمربون والأصدقاء والشباب والكبار والصغار والذكور والإناث، لا ينسون هذه الحقيقة. وقد سبق تكلمنا في أول لقاءين عن هذا الموضوع وقفة النية، فلا داعي للعودة إليها. لكن هذا الموضوع هو المهيمن، جانب الاقتصادي يعود للجانب العقدي والإيماني، الجانب المهاري يعود للجانب العقدي والإيماني، التعامل مع القنوات الفضائية يعود للجانب العقدي والإيماني، الجانب التجاري يعود للجانب العقدي والإيماني. فالمهيمن هو الجانب العقدي والإيماني. أما ننسى الجانب العقدي والإيماني ونشتغل في حياتنا وتربية أسرنا وفي تعليمنا دون أن ننظر لهذه القضية، هذا إجحاف في حق الأجيال حقيقة، إجحاف كبير في حق الأجيال. لأن القضية الروحية والإيمانية مهيمن على كل الأمور، هي المرجع. لابد أننا نضع هذه القضية في أذهاننا. النقطة التاسعة أن الإنسان مخلوق مكلف. الإنسان مخلوق ماذا؟ مكلف. احنا كعادتنا يا إخوان 45 دقيقة نقف، انتهينا أو لم ننتهي؟ الإنسان مخلوق مكلف، وهذه قضية مهمة جدا. يعني هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. نعم، فالإنسان هو مخلوق. إذن إن كان مخلوق فهو ماذا؟ فله من؟ فله خالق. والخالق أقوى من المخلوق، والخالق مرجع للمخلوق. وعندئذ المخلوق لا يمكن أنه يستقل بعيدا عن مراد من؟ عن مراد خالق. ومن ذلك كيف تنشأ الأسرة، كيف تقوم الأسرة، كيف علاقة ما بين الزوجين والأبناء، وكيف علاقة بين المعلمين والطلاب والأصدقاء بعضهم بعض، المجتمع بعضهم مع بعض، قائمة على ماذا؟ على ما مراد الله عز وجل. ينبغي أن تكون قائمة على مراد الله عز وجل، لأن ما نحن وأنتم كلنا مخلوقون، جميعنا مخلوقون لله سبحانه وتعالى، من الله سبحانه وتعالى، ونحن عباد لله سبحانه وتعالى. ينبغي أننا نعرف أن هذا الأمر هو مصلحتنا. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، فيما فيه الحياة، هذه الحياة السعيدة الطيبة. وهو مكلف إذا بلغ، خلاص إذن هو مطلوب منه، لا بد يعرف. وهنا قضية مهمة جدا، إنسان يا جماعة مكلف معنا. يا أخي أنا أستغرب بعض الناس، يعني مثلا يقول توه صغير. طيب الله عز وجل لما كلف البنت الذي ربما أنها تبلغ من وقت مبكرة، والدلائل العلمية والواقعية تدل على أنه بلوغ الإناث يسبق بلوغ لمن؟ الذكور. والأبناء إن تأخروا 15، وقد يكون قبل ذلك، ومع ذلك البعض يتعامل معهم على أنهم إيش؟ صغار أطفال. الله عز وجل كلفهم بالصلاة، كلفهم بالأحكام الشرعية، واجبات بأن يأتوا بها، محرمة بأن ينتهوا عنها. فالذي كلفهم رب العالمين يعتبرون صغارا يا جماعة؟ نتعامل معه على أنهم صغار؟ عندئذ لابد أن معادلة تحميل المسؤولية لابد أن نعاودها حقيقة. لأن الذي الله عز وجل حمل مسؤولية وربما يكون عمره 13 سنة 14 سنة، نحن بيمس الحاجة أن نساعده على تحميل المسؤولية، وأن ننشئه على ذلك، ونهيئه لتحمل المسؤولية. هذه من الإشارات التربوية المهمة يا أخواني، والنفسية المهمة، اللي حن للأسف الشديد من أشكال الإشكاليات نجدها في مرحلة المراهقة المبكرة في المتوسطة، أن الأبناء في هذه المرحلة ذكورا وإناثا يقول يتعاملون معنا الآباء والأمهات والمعلمين على أن ماذا؟ على أن صغار. يا أخي نحن نتعامل مع الأطفال، ينبغي يا أحبابي نتعامل مع الأطفال على أنهم كبار. فإذا أصبحوا في سن المراهقة هم تهيئوا لذلك، وأتوا من مرحلة قد تم التعامل معهم على أنهم كبار، فالمتوقع سيكون النتيجة جميلة وجميلة جدا. النقطة التي بعدها أظنها العاشرة، أن الإنسان حر في إرادته، أن الإنسان حر في إرادته، لكن إرادته تحت مشيئة من؟ تحت مشيئة الله عز وجل. لكن الله أعطاه هامشا في الإرادة، ليس مجبور، هو مخير. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. حتى في اتخاذ الطريق الإيمان والكفر هو مخير، لكن يتحمل مسؤوليته، لذلك هو حر في إرادته ويتحمل مسؤولية فعله. هذه متلازمة في المنهج الإسلامي، مهم جدا. نعم، عطل ابن ونعطي أنفسنا مجال، لك الحرية ولي الحرية والإرادة، لأجل نتخذ القرار الصحيح، مو لأجل أنني أخذ الأمر على ما أريد أنا. ليش؟ لأن الحرية هذه في الإرادة أولا هي في ضمن حر إيش؟ إرادة من؟ الله سبحانه وتعالى. ما يجوز أن تخرج عن إرادة الله عز وجل، فالله في أمور يحبها في أمور لا يحبها عز وجل. ثم أيضا أنا وأنت حينما نتخذ القرار في إرادتنا نتحمل المسؤولية، فنحن مكلفون مجزيون عن أعمالنا. واضح أخوانها القضية هذه؟ هذه مهمة ترى جدا، لأن ترى بعض المدارس النفسية ترى الإنسان ورقة في مهب الريح، مثل المدرسة السلوكية كمثال، وهذا يشابهون عندنا في الذين يتكلمون في أهل العقيدة ما يسمونه بالجبريين، شخص مجبور. يقول لك يا أخي ليش سويت؟ يقول والله غصب عني. شلون غصب عنك؟ ما عندك إرادة. قال أبوي ضغط علي. ما عندك إرادة طيب أنت؟ شو سوي؟ المجتمع أثر فيني. ما تلاحظون هذا الشيء موجود؟ ليش يا أخي الكريم يقول لك ليش تفعل هذا الفعل؟ بارك الله فيك، ليش تفعل هذا الفعل يا أخي؟ قال لك والله المجتمع ضغط علي. ما عندك إرادة؟ ما عندك إرادة؟ أنت عندك إرادة، تتخذ قرار، تتحمل مسؤولية اتخاذ القرار، اتخاذ القرار. لذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن ماذا؟ عن رعيته. ويا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. هذه مسؤولية فردية ومسؤولية إيش؟ جماعية. وهكذا أيضا النقطة، هذه النقطة 11، أن المسؤولية فردية ومسؤولية جماعية. مسؤولية فردية، أنا المسؤول عن نفسي، مو صحيح أني أحرق نفسي فقط من أجل غيري وأنسى نفسي، وأحرص على غيري وأنسى نفسي، لا في القضايا الصحية ولا في القضايا العقلية ولا في القضايا الإيمانية، مو صحيح. لك حق، عليك حق تجاه نفسك. وذكر الله عز وجل بدأ قال: قوا أنفسكم، وقال هناك: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان. فبدأ بالنفس أولا. والواجب ترى حقيقة يا أخوان في المعادلة أن يبدأ الإنسان بماذا؟ أن يبدأ الإنسان بنفسه. هذا المسؤولية الفردية. وكلكم وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، سيقف بين يدي الله عز وجل، ليس بينه وبين الله ترجمان، ليس بينه وبين الله ترجمان. هذه المسؤولية الفردية. وأيضا المسؤولية الجماعية يسأل عنها إذا كان هو مسؤول عن أبنائه، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فلا بد أن ندرك هذه القضية في النفس البشرية. الثاني عشر أن الإنسان مكرم، ولا بد أن نفهم القضية هذه، أن الإنسان ماذا؟ أن الإنسان مكرم. والله سبحانه وتعالى يقول: ولقد كرمنا بني آدم. التكريم هذا مهم جدا يا أخوان. كيف؟ أي إهانة للنفس البشرية غير مقبولة. فلما يهين الزوج زوجته أو العكس، ويهين الوالدان أبناءهم ماذا؟ هذا كذلك، هذا خلاف ماذا؟ خلاف التكريم. ينبغي أن نحفظ كرامة الإنسان. وذلك تذكرون يا جماعة قلنا هذا الكلام وسنأتي إليه، حتى عند الخطأ الكبير الرسول صلى الله عليه وسلم حفظ كرامة الإنسان. تذكرون قصة الشاب الذي جاء يستأذنه في الزنا، كيف أن الرسول صلى الله عليه وسلم عدل سلوكه وحفظ كرامة هذا الإنسان الذي كان يشرب الخمر؟ قال: لا تعينوا الشيطان على صاحبكم، مع أنه قام عليه الحد. قال: لا تعينوا الشيطان على صاحبكم، إني لا أعلم إلا أن يحب الله ورسوله. وين اليوم أخلاقيات أسرنا في التعامل، وأخلاقيات المعلمين مع الطلاب في التعامل، والمجتمع بعضهم مع بعض في مثل هذه القضية؟ وهو أن الإنسان يدرك حينما يتعامل أنه يتعامل مع شخص كرمه الله، فلا يهين ولا يجزه إهانته. هل واحد منا يقبل أن يهان؟ لا يقبل أن يهان، لا يقبل أن يهان بحال، فكذلك الناس لا يقبلون. فهذه قضية جدا في النفس البشرية يحتاج أن ننتبه لها. أيضا النقطة 13، النفس البشرية متكونة من خطوط متقابلة. ممكن الإنسان يسعد ويفرح في لحظة ويتذكر شيئا فايش يحزن فيه. يعني هو مبسوط جالس مع أبنائه لكنه يتذكر أخوانه في سوريا فيحزن، فهو يجمع بين الفرح وماذا؟ الحزن. هذا أمر طبيعي في النفس البشرية، يسمون الخطوط المتقابلة، فطبيعي جدا. ولا يستغرب الواحد من القضية هذه، بل النفس المضطربة هي اللي تريد أن تكون في حالة واحدة، ليست هناك حالة ثانية، مستحيل يحصل هذا أصلا. هنا يحصل اضطراب لو الإنسان نازع هذه الخطوط المتقابلة وقال لا أنا بسير، أما أسير فرح باستمرار، مو معقول أفرح مع أبنائي ولا أحزن وإخواني في سوريا في هذه الحال. لا يا أخي الكريم، ما في شيء يمنع من ذلك. أنت تفرح، طبيعة النفس البشرية ستفرح في قضايا خبر صار إلى آخره، ولكن في نفس الوقت إيش؟ ستحزن، هذه خطوط متقابلة. أنت عندك فردية تحب تشتغل بنفسك بشيء معين، تلجأ إلى الله، تصلي ركعتين، تسوي شيء معين ما حد يدري عنه، تصدق، وفي نفس الوقت عندك شيء جماعي، هذه خط متقابل. بل النفس البشرية هي التي حينما تكون خطوطها المتقابلة مستمرة، فردية وجماعية، حزن وإيش؟ وفرح. طبيعي جدا، طبيعي جدا، لا يمكن يكون فرح في كل حياتي، جزما أنا سأحزن في شيء معين، سأحزن إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع، خبر وفاة إلى آخر، فهذا أمر طبيعي جدا في النفس البشرية. النقطة التي بعدها أن الإنسان عاقل، وينبغي أن يدرك بأن هذا هو الميزة بينه وبين باقي الكائنات الحية، وعندئذ إذا العقل هذا ما سخره للخير فستكون مشكلة. لذلك لابد من التربية الفكرية والعقلية، وسبق تكلمنا في هذا الموضوع في اللقاءات الماضية، خاصة مع وجود الشبهات اليوم عبر القنوات الفضائية، وأصبحنا اليوم نسمع إلحاد ونسمع تنصير ونسمع أفكار هدامة ونسمع أشياء كثيرة جدا. إذا ما كان هناك حصانة ووقاية لهذا الفكر من خلال تغذية بالقرآن وبالسنة وبالعلم الصحيح، مشكلة كبيرة جدا. والإنسان أصل أنه عاقل، وعندئذ هو مكلف بسبب ما أعطاه الله من عقل، ولا يمكن، ولذلك الذي لا يستخدم العقل، الله سبحانه وتعالى قال إن هم كالأنعام بل هم أضل. فإذا كان هو سيشابه الأنعام في ملذاته وشهواته، الله سبحانه شبهه بالأنعام، بل قال هو أضل، لأن الأنعام ما عنده عقل أصلا، وهي معذورة فيما تفعل، لكن الإنسان ليس معذور وقد أعطاه الله العقل. فأين هذه القضية من تربيتنا؟ أين هذه القضية من تربيتنا لأنفسنا الحقيقة ومراعاتها في ذواتنا حتى نحفظ هذا العقل وندرك هذا التكليف، وكذلك بالنسبة للأسرة والمحاضن التربوية والبيئات التعليمية. النقطة التي تليها، الإنسان منتج للثقافة ومنتج إيجابيا في هذه الحياة، هذا الأصل في الإنسان. الإنسان ليس سلبيا، الشخص السلبي يجلس في بيته أحسن، هذا ليس سوي، لكن الشخص الإنسان هو أصلا شخص المفروض أن يكون ماذا؟ منتج، ويعطي شيء إيجابي، وتجد أن اللي قريب منه يستفيدون منه، بل البعيدين إن شاء الله يستفيدون منه. فإذا كان الأبناء ما يستفيدون من أبائهم، والطلاب ما يستفيدون من معلميهم، فما فائدة هؤلاء الأباء وتلكم الأمهات وهؤلاء المعلمون؟ فالإنسان منتج للثقافة، مفهوم الثقافة الواسع العام. النقطة قبل الأخيرة، أن هذا الإنسان حياته ممتدة من قبل وفاة ولادته إلى بعد وفاته، هذا معنى مهم جدا في الدين. من قبل أن يولد، لقاء الزوجين واختيار الزوج لزوجته والعكس له أثر على قضية الأبناء، ثم بعد وفاته تبقى الحياة ممتدة ليش؟ إلى يوم القيامة. هذا المفهوم الواسع للحياة يجعلنا نحن نسأل أنفسنا، هل تربيتنا قائمة على الربط بين حياة الدنيا والحياة الآخرة؟ هل نحن نهيئ مثلا الأسر من خلال بناء زواجي سليم ما بين الزوج الذكر والأنثى؟ هل نحن نعد الأبناء والأجيال إلى ما بعد الحياة الدنيوية من حياة البرزخية والأخروية؟ أسئلة كبيرة وكبيرة جدا. النقطة الأخيرة، هذا الإنسان ولد لا يعلم شيئا، لا تعلمون شيئا، وجعل ماذا؟ الآية حديث في حفظها، الله أخرجكم وحسنت من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع كذا، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. فإذا الله سبحانه وتعالى فعلا تفضل علينا بهذه القضية، فالإنسان ما كان شيء وهذا يؤكد على الإنسان يحتاج أن يتعلم. ليش؟ هذه الوسائل السمع والبصر هي من حقائق كيان هذا الإنسان البشري. طيب، وهل هذه الجوارح مسخرة للتقدم للشيء الذي يرضيه الله سبحانه وتعالى أم لشيء آخر؟ كم من الناس يسمعون أشياء يرضاها الله عز وجل، وكم من الناس يسمعون أشياء لا يرضاها الله سبحانه وتعالى؟ وهكذا السمع، وهكذا الفؤاد. كم ناس متعلقة قلوبهم بأمور الله يحبها، وكم من أناس متعلقة قلوبهم بماذا؟ بأمور لا يحبها الله. أبناؤنا قلوبهم متعلقة بماذا؟ بناتنا، زوجاتنا، طلابنا، أجيادنا. هذا قضية مهمة جدا. ماذا يسمعون وماذا ينظرون إليه عبر التقنية، عبر الجوالات، عبر الوسائل المتعددة والوساطة المتعددة اليوم؟ سؤال كبير وكبير جدا، يحتاج أن ندرك حقيقة الإنسان بهذه المعطيات التي ذكرناها فيما يتعلق بالمسلمات نحو التصور حول الإنسان وطبيعة هذا الإنسان. بقي هذا الجزء الأول اللي احنا قلنا الإنسان بين المسلمات والمخرجات. فنحن تكلمنا عن المسلمات الآن وطبيعة الإنسان بهذه النقاط اللي تقريبا ربما بلغت 17 تقريبا، والأسبوع القادم بإذن الله عز وجل ندخل بالجزء الثاني اللي هو المخرجات. أنا ماذا أريد أن أنتج بالضبط في المختبر وفي المعمل التربوي في الأسرة وفي المدرسة وفي غيرها وفي المجتمع؟ ما هو المنتج؟ المنتج أشكه الإنسان الصالح في المنهج الإسلامي. طيب، ما هو مواصفاته؟ سنتكلم عن 14 مواصفة، صفة من صفات هذا المنتج اللي ينبغي أيضا أن نجعله تحت المجهر ونهتم به إن شاء الله في اللقاء الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. حنا كما اتفقنا معكم سيكون طريقتنا، يعني حنا أجبنا على كل الأسئلة الحمد لله السابقة كاملة، ما بقي ولا سؤال، وهذا أول سؤال يأتي بعد تلكم الأسئلة. والأسئلة كما قلنا الإجابات في الساعة والعشر دقائق اللي أخذناها استثنائية في اللقاء الماضي موجودة في الأرشيف في الموقع البث الإسلامي، واتفقنا مع الإخوان سيكون في آخر 3 دقائق 5 دقائق الإجابة عن سؤال سؤالين قدر المستطاع على حسب التيسير. يقول هنا: كيف يستمر الإنسان على الاستقامة؟ كيف يستمر الإنسان على الاستقامة؟ بادي ذي بدء أخوان الكريم، أخوان الكرام، يعني في مثل هذا الموضوع المهم والموضوع مهم جدا أن ندرك جزء من الحقائق اللي ذكرناها قبل قليل. ومما يعانى قضية الاستمرار في الاستقامة هو الحقيقة الزيادة: يا أيها الذين آمنوا آمنوا. الزيادة في قضية اللجوء إلى من؟ إلى الله عز وجل. لا تشح أخي الكريم ممن وفقك الله الاستقامة، لا تشح على نفسك وتتعامل بطريقة ماذا؟ بطريقة شحيحة في قضية الإيمان. زد. أنت ما تصوم 3 أيام من كل شهر، ابدأ صوم 3 أيام من كل شهر. ما تصدق، تصدق. أعطي أي إنجاز إضافي جديد حتى تجعلك تتشبث. شوفوا ماذا فعل ذاك الرجل في حديث عبد الله بن بسر الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، لقد كثرت علي شرائع الإيمان، يعني كثيرة علي شرائع الإيمان، فدلني على شيء أتشبث به. ما قال الرجل هذا الصحابي رضوان الله عليه أجمعين، ما قال هذا الصحابي إيش؟ ما قال ماذا؟ ما قال خفض لي يا رسول الله من الأعمال من الواجبات. قال عطني شيء أتشبث فيه، مثل ما الأخ سأل جزاه الله خير: ما هو الشيء الذي يستمر الإنسان عليه يستمر فيه حتى يكون يبقى مستقيما؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله تعالى، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فاللزوم كما قال الشيخ الإسلام بن تيمية: من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية. لزوم طريق الاستقامة اللي أنت تسأل أخي الكريم وينبغي كلنا يسأل كيف نثبت عليه، أنك تستمر في ماذا؟ في طريق الاستقامة، تفتح أنفسك بابا. هذا أمر. الأمر الثاني: لابد من التدريب على تقوية الإرادة والجانب الذاتي، هذا مهم جدا، ولابد يكون بينك وبين الله خلوات، وهذا العلاقة بجانب الإيمان كما ذكرنا، لكن أيضا الجانب قوة الإرادة، لأن يبغى لها الحقيقة نجاحات، وهذا ممكن الشرطة. رقم 3: لابد أخي الكريم أن تكون في بيئة تساعدك على الاستقامة على الطريق. إذا كان أقرانك، أصدقاؤك، بيئتك سيكونون من يضعفونك في الجانب الاستقامة، في الغالب ستضعف، خاصة مع وجود التردد أو وجود التغير الذي حصل، مثل صاحبنا الذي سأل سؤال وغير وتغير حاله، ثم غير في الأسرة، ثم صار الضغط ورجع وانتكس في قراره الصحيح الذي اتخذه. فينبغي الإنسان إلى أن يكون معه أقران، أصدقاء يساعدونه على الخير. والله عز وجل قال لنبيه ماذا قال؟ واصبر، واصبر، يعني أمر من الله لمن؟ لمحمد صلى الله عليه وسلم يا جماعة. واصبر، أمر بالصبر، نفسك مع الذين قال يدعون ربهم بالغداة والعشي، يعني اللي يسمونهم الآن بعض الناس يقولون هذا متشددين. الله عز وجل يقول لنبيه خلك مع الناس اللي يدعون الله في الصباح والمساء بالغداة والعشي يريدون وجهه، ثم قال ولا تعد عيناك عنهم، لا تلتفت لغيرهم، إيش تريدون؟ تريدون زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. إذن هنا أهمية الجليس الصالح والبقاء في مع أصدقاء طيبين وأخيار وبيئة طيبة تساعدك على هذا الجانب. أسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم ويرزقنا إياكم طريق الاستقامة، والله تعالى أعلم، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.